السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور المسلمة عند أجهزة الشرطة والمحققين إن هم بيقدروا يعرفوا الطريقة اللي دخل بها القاتل أو المجرم إلى مسرح الجريمة، وبيكون سهل عليهم من المعاينة المبدئية إن هم يعرفوا إجابة هذا السؤال بسهولة. ولكن في قضية النهاردة هذا السؤال سوف يمثل تحدي كبير وعقبة أمام المحققين وخبراء الطب الشرعي. إزاي دخل القاتل إلى مسرح الجريمة؟ ده مش كده وبس، وكمان إزاي خرج من مسرح الجريمة؟ إحنا النهاردة مع قضية القاتل فيها وكأنه شبح أو كأنه تبخر في الهواء، فيا ترى إزاي المحققين وخبراء الطب الشرعي تعاملوا مع هذا الوضع الشائك والمعضلة الغير تقليدية؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في فيديو النهاردة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، ياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. مايكل أندرادي كان حلمه انه يكون طبيب، الحلم اللي بيتشارك فيه الاف الطلاب انهم يدخلوا كلية الطب كل سنة، ومايكل كان واحد من الالاف دول. ستيفاني اخت مايكل بتقول ان اخوها كان بيحلم بشدة بتحقيق هذا الحلم وان هو يقدر يساعد الناس، وبتقول ان امها كانت دايما تطمن مايكل وتقول له ما تقلقش، كل عملك وتعبك لن يضيع هباء وبالتأكيد هتوصل للي نفسك فيه. وبالفعل في عام 2005 وصل مايكل للي كان بيحلم بيه، اصبح طالب في كلية الطب في جامعة سانت ماري بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. لكن مايكل ما كانش حابب انه يعيش في السكن الجامعي، علشان كده قام باستئجار شقة على بعد بضعة كيلومترات من الجامعة. ستيفاني بتقول ان مايكل اختار الشقة دي والمكان اللي كانت موجودة فيه لانها ادته احساس بجو الاسرة والدفء العائلي، اضافة لاحساسه بالامان في المكان ده. ولكن وللأسف مع صباح احد ايام شهر فبراير من نفس العام عام 2005 كان مكتوب لهذه المشاعر والاحاسيس الجميلة انها تتبخر. والبداية لما شم واحد من العمال ريحة دخان جاية من شقة مايكل، العمال كمان انتبهوا ان النوافذ مغطاة من الداخل بما يسمى بالسخام او اثار الدخان، ولما توجهوا الى الشقة وجدوا الباب مقفول، وبمجرد فتحهم للباب خرج دخان كثيف. الدخان منع العمال ان هم يدخلوا الشقة بشكل مباشر، ولما قدروا يعملوا كده كان في انتظارهم جثة أندرادي ملقاة على السرير. ولما الشرطة وصلت للمكان كان واضح بالنسبة لهم ان مايكل أندرادي مات مختنق. جثة مايكل كان فيها القليل من الحروق لان النار لم تشتعل في كل المكان. المحقق مارك ويذرل بيقول ان الشرطة لاحظت ان ذراع مايكل اليمين كان خلف ظهره على ارتفاع الحزام تقريبا، وده اللي اعطى انطباع للشرطة ان مايكل كان مقيد او مربوط، ولم يكن هناك اي اثار عنف لدخول البيت. ولكن كان في العديد من الأجهزة الإلكترونية مفقودة. الشرطة كمان انتبهت لمكان خالي من آثار السخام أو الدخان على المكتب، وبالتحديد المكان ده كان واضح أنه مكان الكمبيوتر بتاع مايكل، وده كان معناه أن الكمبيوتر تم سرقته بعد الحريق. خبراء الطب الشرعي لاحظوا أن النار كانت قد اشتعلت في ثلاث أماكن مختلفة في الشقة، وكان واضح أنه لم يتم استخدام أي مادة أو سوائل سريعة الاشتعال، علشان كده النار لم تكن كبيرة ولم تأتي على كامل محتويات الشقة. أول مكان لاشتعال النيران كان كرسي موجود جنب المطبخ، المكان الثاني كان واحد من قوائم السرير، والمكان الثالث كان أرضية الدولاب أو خزانة الملابس الموجود داخل غرفة النوم. المحققين كمان لاحظوا أن مايكل كان لابس شورت داخلي وتيشيرت، وده كان مؤشر أن مايكل ربما كان يعرف القاتل أو الجاني وسمح له بالدخول للبيت. يعني بافتراض أن في شخص مايكل سمح له بدخول البيت والشخص ده كان شخص غريب، مايكل بالتأكيد كان هيكون حريص أنه يلبس ملابس أكتر من كده. ومع عدم وجود أي أدلة قوية جنائية أو تساعد الطب الشرعي في مسرح الجريمة، المحققين كان عندهم أمل أن الأشياء اللي تمت سرقتها دي هتكون طرف الخيط اللي يساعدهم في الوصول إلى القاتل. يعني ممكن القاتل ده يحاول يبيع أي حاجة من الأشياء المسروقة أو يتباهى بامتلاك أي شيء من الأشياء المسروقة، وبالتالي يقدر يوصلوا له. ثم كان تشريح جثة مايكل واللي قامت به خبيرة الطب الشرعي دكتورة سوزانا دانا. دكتورة سوزانا أكدت ما شك فيه المحققون سلفا، وهي أن مايكل تم قتله قبل اندلاع الحريق، وده كان واضح من عدم وجود أي آثار للسخام داخل رئتي مايكل. دكتورة سوزانا كمان قالت أن آثار السخام وترسب الأدخنة كان على ظهر مايكل أكثر من الجهة الأمامية، وده معناه أن تم خنقه وقتله وهو مستلقي على وجهه إلى الأسفل. وكان سبب الوفاة هو الخنق باستخدام قطعة قماش ممزقة من ملاءة السرير. لكن دكتور دانا لاحظت حاجة تانية مهمة جدا، وهي جزء صغير من مواد العزل المصنوعة من الألياف الزجاجية موجودة على الجثة، وده كان حاجة غريبة جدا، لأنه زي ما قلنا النار لم تكن كبيرة إلى هذا القدر، ولم تأتي على كامل محتويات البيت، وكذلك لم تصل إلى هيكل البناء الخاص بالبيت. ثم كان التفسير العبقري والذكي جدا من دكتورة سوزانا. دكتورة سوزانا قالت التفسير الوحيد والمنطقي لوجود هذا الجزء من مواد العزل على جثة مايكل انها تكون انتقلت من القاتل اليه الى جثة مايكل اثناء قيام القاتل بارتكابه للجريمة. دكتورة سوزانا قالت المزيد من التوضيح، وقالت احنا معتادين نشوف اثار مواد العزل دي على جثث الاشخاص اللي بيموتوا في الحرائق، ولكن بتكون موجودة مع اثار اشياء تانية من التركيبات الداخلية الموجودة داخل هيكل البيت، ولكن لا تكون منفردة زي ما لقيناها على جثة مايكل. على الجانب الآخر، الشرطة وفي محاولة للبحث عن مشتبهين لم تجد أي شخص ممكن يكون عنده دافع لقتل مايكل أندرادي. صديق مايكل كريستيان لديزما بيقول أنا عمري ما شفت مايكل منزعج من حد أو غاضب من حد، لذلك هو ما كانش عنده أي أعداء. لكن المحققين توصلوا أن في شخص ممكن يكون غاضب من مايكل، وهي صديقة مايكل واللي كان يعرفها من فترة طويلة، وكان اسمها ليلي ماسياس، عمرها 22 سنة وبتدرس مع مايكل في نفس الجامعة. ستيفاني أخت مايكل حكت وقالت أن مايكل كان حكى لها أنه في الفترة الأخيرة كان في مشاكل كتيرة بينه وبين ليلي. وفعلا المحققين عثروا على رسالة صوتية من ليلي أرسلتها في صباح يوم الجريمة الساعة 8:30 صباحا، وكان واضح فعلا من الرسالة أن في مشاكل بينها وبين مايكل، وأنها خلاص على وشك أن تنهي هذه العلاقة. وكان السؤال هل من الممكن أن تكون ليلي ذهبت إلى مايكل بعد هذه الرسالة وحصلت بينهم مشاجرة أو مشكلة معينة انتهت بمقتل مايكل؟ ومع الحالة اللي تم العثور فيها على جثة مايكل أصبحت ليلي مشتبه رئيسي في الجريمة. ولكن المحققين لما تكلموا مع ليلي كان عندها حجة غياب. ليلي كانت موجودة في صباح يوم الجريمة في العمل اللي بتشتغل فيه بدوام جزئي، وتم التأكد من صحة هذه المعلومات، وبناء عليه تم استبعاد ليلي كمشتبه به في الجريمة. والحقيقة ان ليلي كانت متعاونة جدا مع الشرطة، وسمحت لهم بتفتيش سيارتها وتفتيش البيت، وعمل كل الإجراءات اللي كانوا عاوزين يعملوها للتأكد من انها ليس لها اي علاقة بالجريمة. ورجعت ستيفاني اخت مايكل اخبرت المحققين بمعلومة تانية ممكن تكون طرف خيط. ستيفاني أخبرت المحققين إن مايكل حكى لها في الفترة الأخيرة إنه التقى بشخص أو راجل غريب موجود في المجمع السكني اللي هو ساكن فيه. الشخص ده اتكلم مع مايكل كلام عادي جدا وما كانش فيه أي شيء مريب، ولكن حسب كلام مايكل مع ستيفاني هو قال أنا حسيت إنه شخص غريب وما ارتحتلوش أبدا. ولكن للأسف مايكل ما قالش لستيفاني أي معلومة ممكن تساعد الشرطة في الوصول لهذا الشخص، زي شكله أو ساكن فين أو أي معلومة مهمة. ولم يعد أمام المحققين إلا مسرح جريمة ومجموعة كبيرة من المشتبه بهم المحتملين، وما كانش في أي معلومات أو أدلة قوية تساعد المحققين علشان يمشوا في أي اتجاه. وده اللي خلى الشرطة تتوجه من خلال إعلان وتطلب المساعدة من أي شخص عنده معلومات عن الجريمة. وبعد 4 أيام وصل للشرطة اتصال من مجهول. المعلومات اللي قالها المتصل المجهول كانت مذهلة بسبب التفاصيل اللي ذكرها، وكانت أغرب معلومة لها إجابة على السؤال الأكثر حيرة للمحققين، ألا وهو إزاي القاتل دخل إلى شقة أندرادي وإزاي خرج منها. المتصل المجهول قال إن القاتل لم يدخل الشقة من الباب الأمامي ولا حتى من النافذة. القاتل دخل الشقة مما يسمى العلية أو المكان اللي بنسميه الصندرة، وده اللي بيكون موجود في الجزء العلوي من المنزل. وفي حالة شقة أندرا داي كانت العلية عبارة عن مساحة صغيرة جدا تكفي لشخص إنه ممكن يزحف فيها. المتصل المجهول كان عارف كمان ان الكمبيوتر الخاص باندرا داي كان تم سرقته، وكان عارف كمان المحتويات اللي كانت موجودة على الكمبيوتر، والمعلومات دي لم يكن قد تم نشرها في اي وسيلة من وسائل الاعلام. وظهر سؤال جديد امام المحققين، كيف تمكن هذا الشخص المجهول من معرفة كل هذه التفاصيل؟ ولما عاد المحققين لفحص شقة اندرا داي عثروا بالفعل على لوح خشبي بيفتح على العلية موجود في سقف خزانة غرفة مايكل. ولما قام المحققون بفحص هذا المكان وجدوا انه بيسمح بالفعل لأي شخص انه يزحف من شقة الى اخرى، وكانت مواد العزل الموجودة في العلية بدون اي تغيير او مساس ما عدا اللي موجودة بين شقة مايكل والشقة رقم 1002. الساكن اللي كان موجود في الشقة 1002 كانت امرأة اسمها ماريا سوليس وعمرها 22 سنة، وكانت ام عزباء. ماريا سوليس كانت عايشة في الشقة مع طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، ولما الشرطة اتكلموا مع ماريا ادعت انها لا تعرف مايكل أندري داي ولا تعرف حتى مكان اقامته، ولكن المحققون لم يقتنعوا بهذا الكلام. علشان كده وفي خطوة غير عادية قاموا بمصادرة المكنسة الكهربائية الموجودة في بيت ماريا والملابس اللي كانت موجودة في سلة الغسيل. وكانت المفاجأة عندما عثر المحققون على بنطلون جينز رجالي، وتخيلوا على البنطلون الجنس الرجالي كان فيه ايه؟ الياف زجاجية صغيرة. ولما تم فحص الالياف دي وجدوا ان جيوب الهواء الموجود فيها تمددت وانشأت شكل يشبه الكرة، وده ما كانش بيحصل غير في حالة واحدة، عندما تتعرض الالياف الزجاجية العازلة الى حرارة او تكون موجودة بالقرب من حريق. خبير الطب الشرعي مايكل مارتينيز بيقول في الحالة دي الادلة اللي عثرنا عليها لم يتم تدميرها بسبب الحرارة، ولكن الحرارة اعطتها مميزات فريدة، وده اللي خلاها من السهولة ان يتم مقارنتها باي ادلة اخرى تم العثور عليها في مسرح الجريمة. وكانت المواد العازلة الموجودة على البنطلون الجنس الرجالي متوافقة مع مادة العزل اللي تم العثور عليها على جثة مايكل أندرا داي. الدليل ده كان قوي جدا، لان لا يمكن دحضه ولا يمكن للشخص اللي وجد على بنطلونه هذه الالياف الزجاجية انه يقول انها جت من مكان تاني لان كنت مثلا بشتغل في موقع بناء، ولكن لان مواد العزل دي كانت تعرضت للحرارة ومتوافقة مع نفس المواد اللي تعرضت للحرارة على جثة مايكل أندرا داي، ما كانش من الممكن تبرير هذا التوافق أبدا بسهولة. ولما تم فحص محتويات المكنسة الكهربائية المحققون عثروا على خيط مميز للغاية ملفوف حول بكرة المكنسة الكهربائية، والخيط ده كان عبارة عن ألياف بوليستر سوداء ملفوفة حول ألياف قطنية، وبعد كده تم تلوينها بمزيج غير عادي من الأصباغ. والمفاجأة انه كان تم العثور على نفس النوع من الخيوط حول رقبة مايكل، وكلاهما توافق وتطابق مع ملاءة السرير الخاصة بمايكل واللي كانت ممزقة وتم استخدامها لربط وخنق مايكل. كذلك عثر المحققون على المزيد من الأدلة داخل شقة ماريا واللي كانت عبارة عن كاميرا فيديو ومفاتيح شاحنة فورد. الكاميرا الفيديو كانت بتحتوي على صور لعائلة مايكل أندرا داي، والمفاتيح كانت مفاتيح عربية مايكل. المحققون واجهوا ماريا سوليز بكل هذه الأدلة وسألوها سؤال واضح، البنطلون الجينز الرجالي بتاع مين؟ في البداية ماريا سوليز حاولت تتهرب من الإجابة، ولكن مع الضغط عليها وتهديدها الملاحقة القضائية غيرت كلامها. ماريا قالت ان مش هي فقط وابنها اللي موجودين في الشقة، ولكن في شخص تالت، والشخص ده اسمه جو لونا والبالغ من العمر 25 سنة. ماريا اخبرت المحققين انها عرفت جو لونا عن طريق الانترنت، وكان واضح للمحققين ان ماريا كانت في حالة يأس وتبحث عن الارتباط باي شخص. ولما المحققين بحثوا في تاريخ جو لونا اكتشفوا انه عنده سجل اجرامي. جو لونا سبق انه قضى 5 سنوات في السجن بتهمة سرقة سيارة والاعتداء على ضابط شرطة. ماريا انكرت انها تعرف اي معلومة عن تاريخ جو لونا الاجرامي، والاخطر من كل ده ان جو لونا كان مطلوب القبض عليه بسبب سلسلة من عمليات اقتحام المنازل، واللي كان بينها وبين قضية مايكل أندراداي تشابه كبير. جولونا كان بيقتحم المنزل ويقطع ملاءات السرير ويربط بيها الأشخاص الموجودين داخل البيت. جولونا عمل ده في 5 منازل، 3 منازل منهم كانت منازل عائلية موجود فيها أطفال. ربط كل الموجودين في البيت وهددهم وسرقهم. بروك إنفيك كانت واحدة من ضحايا هذه الاقتحامات. بروك بتحكي وتقول انه امر لا يمكن وصفه عندما تشعر ان منزلك اللي هو المكان اللي المفروض انك تشعر فيه بالامان فجأة تشعر فيه بكل هذا القدر من الخطر. بعد الاقتحام بروك عثرت على ادلة جنائية مهمة سلمتها للشرطة، والادلة دي كانت عبارة عن اعقاب سجائر موجودة في جراج المنزل. ومع عدم وجود مدخنين داخل افراد الاسرة او وجود اي اصدقاء قاموا بالتدخين مؤخرا داخل البيت، كان واضح ان اعقاب السجائر دي تخص الشخص المقتحم. ولما تم عمل اختبار الحمض النووي على اعقاب السجائر تطابقت مع جولونا. بروك بتكمل وبتقول الموضوع كان مستفز وغريب جدا ان شخص يقوم باقتحام منزل ويترك هذا الدليل المهم بدون اي اهتمام. وبعد مرور 5 ايام على مقتل مايكل أندراداي قامت الشرطة اخيرا بالقبض على جولونا واتهامه بارتكاب الجريمة. وبناء على الأدلة المتوفرة المحققين كانوا قادرين يتصوروا ماذا حدث يوم مقتل مايكل أندراداي. فريق الادعاء بيعتقد ان جولونا كان بيقضي اغلب وقته داخل شقة ماريا بسبب اوامر القبض عليه، واللي كان على علم بيها بسبب قضايا الاقتحام والسرقة اللي قام بيها مؤخرا. ومع حالة الملل وعدم وجود شيء علشان يعمله وهو بيقضي كل يومه داخل شقة ماريا، بالصدفة اكتشف العلية اللي بتوصل على الشقق المجاورة. قرر يصعد ويسحف ويكتشف المكان، ولسوء حظ مايكل أندراداي كانت شقته هي الأقرب. فريق الادعاء بيعتقد ان جولونا فتح الخزانة الموجودة داخل شقة مايكل أندراداي، ولما ما سمعش اي صوت نزل الى الغرفة. ولكن اللي ما كانش يعرفه جولونا ان مايكل كان موجود في الغرفة وصحي على الصوت، وحصل اشتباك مباشر بين جولونا ومايكل. جولونا تغلب على مايكل وقام بتمزيق الملاية وربط ايدين مايكل خلف ظهره، وبعد كده قام بكل وحشية بخنق مايكل، وكان الدافع انه خايف ان مايكل ممكن يتعرف عليه. وفي محاولة منه لاخفاء الادلة قام باشعال النار في ملابس مايكل الموجودة في الخزانة. وبعد كده من نفس المكان عن طريق العلية رجع لشقة ماريا، وعندما لم يسمع صوت اجهزة الانذار بسبب الحريق شك ان الحريق او النار اللي اشعلها انطفأت، فرجع مرة تانية لشقة مايكل علشان يقوم باشعال النار مرة تانية. والمرة دي سرق الكمبيوتر الخاص بمايكل وبعض الأجهزة الإلكترونية ومفاتيح السيارة، وقبل أن يغادر أشعل النار في مكانين إضافيين. ولما رجع لشقة ماريا ولاحظ وجود بعض الألياف الزجاجية حاول أنه يزيلها عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية، وبعد كده قام بخلع البنطلون الجينز وحطه في سلة الملابس، لكن البنطلون كان عليه الألياف الزجاجية اللي تعرضت للحرارة وتم اكتشافها بعد كده بمعرفة خبراء الطب الشرعي. ومع استمرار التحقيق مع ماريا سوليس أقرت في النهاية أن لونا اعترف لها بما فعل. وفي المحاكمة لونا حاول في البداية ينكر أي علاقة له بالجريمة، ولكن مع قوة الأدلة الجنائية الموجهة ضده لم يجد لونا بدا من الاعتراف أنه مذنب، واعترف بكل ما فعله في المحاكمة. لونا لم يعترف فقط بالجريمة، ولكن كمان أقر أنه استمتع بارتكابها هي وكل الجرائم السابقة. اعتراف لونا وكلام المحققين يجعل من الصعب تصور حالة الرعب اللي مر بها مايكل في لحظاته الأخيرة. وفي مارس من العام 2006 طلب جو لونا من هيئة المحلفين الحكم عليه بالإعدام، ومن جانبها هيئة المحلفين لبت له طلبه. وأكتر شيء مميز في هذه القضية هو الدكتورة سوزانا اللي انتبهت في البداية للألياف الزجاجية اللي كانت موجودة على جثة مايكل، ثم محاولة لونا حرق الشقة للتخلص من أي دليل، لكنه لما عمل كده جعل الأدلة أكثر تميزا ووضوحا. وأفضل شيء في النهاية أنه نال الحكم اللي استحقه، حكم الإعدام. ولو أنتم موجودين معايا حتى هذه اللحظة فأتمنى أن أنتم ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.